أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. عرفنا ما في رمضان من فضائل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأخبر أن صيام رمضان يكفر عن الإنسان ذنوبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمضان شهر المغفرات، مغفرة فوق مغفرة فوق مغفرة لمن أراد ذلك، لمن توجه إلى الله سبحانه، لمن تعبد لله سبحانه، لمن احتسب ذلك عند الله سبحانه، لمن راجع ثواب الله والأجر من الله سبحانه تبارك وتعالى. رمضان صوم الفريضة، ولا يجب على المسلم أن يصوم إلا شهر رمضان فريضة إلا ما يكون من كفارة أو من شيء آخر يكون التزمه الإنسان بالنذر مثلا. لكن غير رمضان يوجد صيام آخر وهو التطوع، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في رمضان وكان يصوم في غير رمضان، في السنة جميعها كان يصوم صلى الله عليه وسلم أياما معينة، ويفضل أياما على أيام في هذا الصوم. لذلك ينبغي على المسلم الذي تعود أن يصوم في رمضان أن يجعل له خلال العام أياما تنفعه عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. أن تصوم يوما واحدا في سبيل الله سبحانه يكفر عنك ذنوبا عظيمة. تصوم يوما واحدا يباعدك عن النار 70 سنة، 70 خريفة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يوجد باب في الجنة اسمه باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون الذين صاموا الفريضة والذين تنفلوا بنوافل. الصائمون يدخلون من هذا الباب، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق هذا الباب فلم يدخل غيره من هذا الباب. فلذلك يستحب للذي للمؤمن كما أنه يصوم في رمضان فريضة يصوم في غير رمضان تطوعا. والتطوع كثير، والمؤمن ينتقي من هذا ما استطاع ما قدر عليه. ليس مطلوبا منك أن تصوم جميع العام، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أن تصوم الدهر كله هذا منهي عنه، ولكن تصوم أياما وتفطر أياما، تتقوى بما تفطر على ما تصوم أيضا، ورك أعمال غير الصيام تحتاج إليها، فانتقي من ذلك ما تستطيع وما لا يشق عليه. من ذلك ما يذكر العلماء أنه يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال. هذا صوم متأكد الاستحباب، أن تصوم رمضان وأن تصوم بعده 6 أيام من شهر شوال. في الصحيح، صحيح مسلم، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. كان كصيام الدهر. وديننا دين عظيم ودين سهل جدا، فيسهل على الإنسان المؤمن. أنت تحب أن تكون صائما السنة كلها، ولكن لا تقدر، ما يشق عليه. ولو كنت تقدر فالشريعة تمنعك، لا، ما تصومش العام كله، لابد من إفطار أيام يحرم فيها الصوم. يحرم عليك الصوم في يوم عيد الفطر، في أيام عيد الأضحى، أيام التشريق يحرم الصيام، بل لابد من الإفطار. تريد أن تصوم الدهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: صوم رمضان وأتبعه 6 من شوال كأنك صمت العام كله. وبحسبة بسيطة، إذا قلنا الحسنة 10 أمثالها، هذا أقل ما يكون، الحسنة 10 أمثالها، شهر رمضان 10 شهور، 10 شهور، 6 أيام من شوال بشهرين كأنك صمت العام كله. بالمواظبة على ذلك كل عام كأنك صمت عمرك كله. هذا شيء عظيم جدا من فضل الله الكريم سبحانه، أن يجعل لك الشيء السهل مكان الشيء الصعب الذي لا تطيقه ولا تقدر عليه. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. طيب، أتبعه 6 من شوال، هل لابد أن تكون وراء رمضان مباشرة؟ يعني هتفطر يوم العيد، يوم عيد الفطر، يوم عيد واحد، يوم العيد واحد، فهذا اليوم اللي يحرم عليك الصوم فيه في يوم العيد. لكن يليه ويليه بعد ذلك لك أن تصوم في أي الأيام بعد ذلك. يبقى على ذلك في يوم عيد الفطر هو يوم واحد بخلاف الأضحى. الأضحى عيد يوم وثلاث أيام تشيق بأربعة أيام عليه في الأضحى. أما الفطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر. يوم الفطر هو يوم واحد يوم عيد الفطر. فهذا هو اليوم الذي يحرم عليه الصوم. اليومين اللي بعد كده انت تاخدها اجازه لك ان تصوم في هذه الايام لانها ليست من العيد. ليست من العيد كونها بقى اجازه للناس او كذا هذا امر اخر، لكنها من العيد الذي يحرم صيامه. لا، ليست من العيد الذي يحرم صيامه، هو يوم عيد الفطر يوم واحد فقط هذا الذي يحرم ان تصومه. لك ان تبدا الصيام من ثاني ايام العيد على طول، ثاني يوم على طول بعد العيد لك ان تبدا الصيام، ولك ان تؤخر ذلك. هذا ليس صوم فرض، قال اتبعه بست من شوال يعني بعده. لكن الإنسان كلما يعني تعجل في ذلك وسابق إلى الخير كان خيرا له. لا يدري هل حيجي عليه أنه يصوم هذه الأيام، يمكن يسافر، يمكن يمرض، يمكن ما يقدرش، يمكن ينسى، يمكن المرأة تحيد، الله أعلم إيه اللي يكون، يمكن يموت الإنسان. فعلى ذلك كلما بادر كان خيرا له، كان أفضل له أنه يبادر بذلك. فهنا من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، يبقى أفضل ما يكون بعد رمضان تفطر يوم العيد، وبعد ذلك ثاني يوم العيد، ثالث رابع يوم من العيد، خامس يوم، وتأخذهم ست أيام ورا بعض. طب هل يشترط في صحتها أن تكون متتابعة؟ لا، لا يشترط ذلك، لك أن تقسمها. هل ممكن أخليها صومها اثنين وخميس؟ لك ذلك. هل لك أن تصومها ثلاث أيام وبعد كده ثلاث أيام من أسبوع آخر؟ لك ذلك. هل لك أن تصوم اثنين وخميس والثلاثة 13 و14 و5؟ كل هذا جائز، كل هذا جائز لك أن تفعلها. وهذه ستة أيام من شوال، وأحيانا يخلط البعض بين ستة أيام من شوال وثلاثة أيام البيض. أيام شوال ما اسمهاش أيام البيض، ما اسمهاش أيام البيض. أيام البيض دي معناها أيام ليالي البيض، يعني الأيام ذوات الليالي القمرية اللي هي أيام 13 و14 و15. كان النبي صلى الله عليه وسلم سنته يحب يصوم هذه الأيام، ولكن ما هياش هي ستة من شوال. ستة من شوال حاجة وثلاث أيام البيض حاجة تانية. لكن فرضنا انك اخرت ستة بتوع شوال، خليت منهم ثلاثة في ايام البيض صمتها منها، هنا اسمها ايام البيض صحيح، وهي من ضمن ايام شوال، لا مانع ان تجمع النيتين في ذلك، جائز في ذلك. وباقي الايام ايضا يجوز انك تصوم بعدها مباشرة، او المهم ان يكون في شوال، سواء صمت يوما وافطرت يوما، صمت يوما وافطرت يوما، حسب ما يتيسر لك. المهم ان الستة الايام تكون في هذا الشهر، في شهر شوال، حتى تؤجر هذا الأجر العظيم. هنا المرأة التي يكون عليها القضاء من رمضان، قضاء أيام رمضان، هل تبدأ بقضاء رمضان الأول ولا تبدأ بالست من شوال؟ بأي الاثنين تبدأ؟ هنا لها أن تبدأ بصوم الفريضة الأول، تقضي ما عليه إن كانت تطيق، إن كانت تطيق ذلك تبدأ بالفريضة عليها سبعة أيام من رمضان، وبعد ذلك تصوم أيام من شوال لها ذلك. ولها أن تبدأ بأيام شوال وتؤخر الفريضة لسه السنة طويلة، لها إنها تصوم الفريضة في خلال السنة. هنا يعني هل من الممكن أن المرأة تصوم في شوال عليها مثلا ستة أيام من رمضان، تجمع النية مع هذه الأيام اللي الشوال؟ هذا القول قول غريب، بل قول شاذ، هذا قول شاذ. يعني ذكره البعض من متأخري الشافعية زي الرملي وغيره، ذكروا اجتهادا، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فليكن ستة، أي ستة من شوال، حتى لو كان ستة بنية فريضة. ولكن هذا شيء ليس معهودا من الدين، مسألة أن فريضة على نافلة بنية واحدة هذا شيء مش معروف من الدين أصلا، ليس معروفا. وأحيانا بعض الناس يتبنى فتوى كهذه الفتوى، يعني لا أدري بيتبناها أنه يخرجها للناس وتقرأ في الجرائد أنه لا مانع من أن تصوم المرأة ستة أيام من شوال مع ستة أيام اللي حضتها في رمضان. سبحان الله، هو المفروض يعني المطلوب إخراج على الناس فتاوى شاذة من اللي ما حدش قالها قبل كده أبدا؟ لأما الأربعة ما حدش قالها ذاك، حدش قال لأما الأربعة. أما متأخر الشافعية فواحد من العلماء منهم الرملي ذكر ذلك اجتهادا عن واحد قبله، ذكر هذا الشيء. فأعجب حين يأتي إنسان شيخ من المشايخ ويطلع فتوى زي دي مدفونة ما حدش يعرفها، مهملة عند العلماء، ما حدش قالها من السابقين، وبعدين يطلع. هل مقصود بها الشهرة يعني؟ ولا ما المقصود بهذا الشيء؟ ان اخراج الاشياء الغريبه، وهل التسهيل على الناس بهذا الشيء؟ والله هذا صنفله، المراه عايزه تصنف نافلة صلاة فين صلاة ما تصومش نافلة، ما حدش بيلزمها بهذا الشيء. أما إن فريضة على نافلة والله عجيب جدا، يبقى بقى الأمر إنه فريضة على نافلة خلي صلاة الظهر مع سنة الظهر بنية واحدة، لأنه الاثنين مدخلهم في بعض السنة مع الظهر. لا 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 لا، واللي يقول القياس على أنك إذا دخلت المسجد وصليت مع الإمام صلاة الظهر مثلا يبقى على ذلك هذه تغني عن تحية المسجد، صح تغني وليس تحية المسجد وليس جمع نيتين، مش جمع نيتين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل، فلا يجلس حتى يركع ركعتين أو حتى يصلي ركعتين. يبقى إذا دخلت طب أنت دخلت ليس الإمام مشغولا بالصلاة، خلاص أدخل مع الإمام في الصلاة، فأنا أصلا لن أجلس، ده الكلام هنا أنا عايز أقعد، يقولك ما تقعدش لغاية ما تصلي ركعتين تحيي هذا المسجد لهاتين ركعتين. كون أنا دخلت وجدت إمام فريضة ما أنا ما جلستش، ده أنا دخلت في الصلاة أصلا. فهنا هذا بعيد انه يقال مثل هذه الفتاوى العجيبه اللي تطلع، واحذروا من زيغه العالم، كان سيدنا معاذ رضي الله عنه يحذرنا من ذلك، يقول احذروا من زيغه العالم، يقول زيغه العالم، وكيف نعرف ذلك؟ قال يقول الشيء الذي يشار اليه، قال كذا، يعني الحاجه الغريبه اللي ما كانتش معروفه قبل ذلك من الدين، فاذا بها تطلع لا بدليل من قران ولا بدليل من سنه ولا شيء، ويطلع على الناس انه المراه اللي بتحيط في رمضان ما فيش مانع ان في شهر شوال تجمع لا، وهو التيسير بهذا الشيء ان بلاش تصلوا بلاش تصوموا نافله وخلي الفريضه تغني عن نافله، من قال هذا الشيء؟ واولى بهذا التيسير كان النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ان يقول هذا الشيء. لا لا، مش كل فتوى شاذه يؤخذ بها ولا تقال للناس، وكتب الفقه مليانه باشياء من هذا الشيء، والانسان اللي يبحث عن رخص اللي قالها العلماء هيلاقي نفسه في النهايه على غير الدين، على حاجه ثانيه بره الدين خالص، ده قال هذا يجوز وده قال ما يجوز، خد بقى كل اللي قاله ما يجوز وكل اللي قال يجوز في خلاف السنه، تلاقي دين ثاني غير دين الاسلام. لا، ولكن المرأة لها أن تصوم الأيام التي عليها، تبدأ بها، وجمهور الفقهاء يقولون ذلك، تبدأ المرأة بالفرض، الفرض مقدم على غيره، بل يقول الكثيرون منهم إنه لا يصح منها نافلة قبل الفرض، وهذا قول ليس صحيح، ليس صحيحا ذلك، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر صوم القضاء بتاع رمضان لغاية شعبان، لغاية شعبان يعني تأخر 11 شهر تصوم. قالت لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يحتاجني يريدني، إذا دخل عندي أستحي أن أقول لا أنا صايمة أو كذا، فكان تؤخر الفريضة لغاية، لكن في خلال ذلك كانت تصوم نافلة، فهي لا تعرف هذا الصوم ستة من شوال في الفضيلة العظيمة، وهي التي صامت بعد النبي صلى الله عليه وسلم صياما طويلا جدا، حتى قيل أنها كانت تصوم أغلب العام رضي الله تبارك وتعالى عنها. فالغرض أنه عائشة تقول كان يكون علي الصوم رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، إلا في شعبان. طيب حي على ستة من شوال، وحيجي عليها يوم عرفة، وحيجي عليها يوم عاشورة، كل ده ما تعرفوش عائشة؟ لا 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 لا، هذا كله نافلة، وصائم النافلة أمير نفسه، أمير نفسه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءها وهي صايمة نافلة واحتاجها النبي صلى الله عليه وسلم ستفطر ولا شيء عليها، لكن أن تكون على فريضة ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجها تقول له لا أنا صايمة فريضة، هنا تستحي أن تقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تؤجل الفريضة للشهر اللي هي عارفة النبي صلى الله عليه وسلم يصومه كله اللي هو شهر شعبان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان أو كان أحيانا يصوم شعبان كلهم، فكانت فقيها رضي الله عنها، فتصوم النافلة خلال العام وتؤخر الفريضة لغاية قبل رمضان الآتي. يبقى نقول انه لم يقل احد من الفقهاء السابقين، لا اما الاربعه ولا الظاهريه ولا غيرهم، لم يقل احد منهم بجواز جمع صوم الفريضه مع النافله. هذا القول قول شاذ، قاله بعض متاخري الشافعيه، قالوا هذا الشيء ولم يعرج عليه اكثر العلماء على مثل هذا، قالوه اجتهادا هذا القول. فالمرأة إذا أرادت إما تصوم الفريضة التي عليها إما تصوم النافلة التي تريدها، وليس لها أن تجمع نية فريضة مع نية نافلة. يستحب لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة، الإنسان اللي بيحج الحج بيغفر له الذنوب كلها، مش محتاج أن يصوم في يوم عرفة، لكن محتاج في هذا اليوم لعبادة تانية وهي الدعاء، محتاج في هذا اليوم لعبادة الدعاء. الصوم قد يشق على الإنسان، يجعله عايز ينام اليوم ده مش بتاع نوم، يوم عرفة ده مش يوم يوم، لذلك كان من السنة في يوم عرفة للحاج اللي في عرفة أنه يفطر، لكن غيره ملوش هذا الأجر الذي للحاج، فغيره محتاج فجعل الله عز وجل ما يواسي به المسلمين، إن كل إنسان إذا أخذ الحاج ربنا بيغفر له ذنوبه كلها. طب أنت هيغفر لك ذنوب سنتين، تفرح بهذا الشيء، ذنوب سنتين حاجة كبيرة أو ذنوب سنتين، فيصوم يوم عرفة يوم واحد يجعل الله عز وجل به من الفضيلة إنه يغفر لك ذنوب سنتين. فيقول فيما رواه مسلم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، ذنوب سنتين يعني السنة اللي انت فيها دي اللي هي آخرها يختم بشهر ذي الحجة والسنة اللي فاتت كمان. فلو الإنسان واظب على كل سنة له مغفرة ذنوب سنتين، ويجي عليك رمضان ثلاث مغفرات وتكفيرات في رمضان بصوم رمضان وقيام رمضان وقيام ليلة القدر، ده فضل عظيم من الملك سبحانه وتبارك وتعالى على عباده. الدليل على عدم استحباب صيام يوم عرفة للحاج أن أم الفضل رضي الله عنه هذا في الصحيحين قالت إن ناسا اختلفوا عندها في يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حجة الوداع في يوم عرفة هل صائم ولا مش صائم؟ البعض قال صائم، البعض قال ليس صائما. فهذه المرأة الفاضلة أم الفضل بنت الحارث أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن، بقد أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم كوز فيه لبن وهو فوق الناقة بتاعته راكب عشان الناس كلهم يشوف صائم ولا مش صائم، فأخذها وشربها وهو فوق ناقته فرأى جميع الحداد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مفطر فكانوا مفطرين، أرسلت إليه بقدح لبن وهو يقف على البعير فشربه صلوات الله وسلامه عليه. من الصيام أيضا يوم عاشوراء، يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر المحرم، ويستحب أن يضاف عليه التاسع أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك ولم يدرك عليه الصلاة والسلام. في حديث أبي قتادة وصحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. يبقى هذه صوم تاني اختار، إذا كان أنت بتختار اختار أعظم ما يكون، اختار أفضل ما يكون. إذا كان لك الخيار أنه عندك أنك تصوم وما وراكش أشغال تحس تعطلك عن الصوم أو الصوم يعطلك عن أشغالك وعن رزق عيالك، يبقى على ذلك صوم ما استطعت. لا والله الصوم حيعطلك عن طلب العلم، الصوم حيعطلك عن رزق العيال، يبقى على ذلك صوم اللي تقدر عليه ونقي أفضل ما يكون. فستة من شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، يوم عاشوراء تكفير ذنوب سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية، كأن السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت دي كنت انت صمت فيها ستا من شوال فكانت لك صيام العام كله مع رمضان، كنت انت صمت فيها يوم عرفة كان لك تكفير ذنوب سنتين اللي انت فيها واللي فاتت، بعدها يوم عاشوراء تتميم لتكفير للذنب. ايه الفضل ده كله من الله سبحانه، يجعل للعباد كفارات فوق كفارات فوق كفارات، فضل عظيم من الملك سبحانه وتبارك وتعالى. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر حياته قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني هو صام يوم عاشوراء آخر سنة حياته عليه الصلاة والسلام، قال لئن بقيت آخر سنة دي سنة 11، سنة 11 في عاشوراء بتاع سنة 11 في شهر المحرم، فقال لئن بقيت إلى قابل أنه حيصوم يوم تسعة مع يصوم يومين، يعني لأن اليهود كانوا يصومون يوم عاشوراء، طيب هنخالفهم بزياد هنصوم يومين بدل يوم واحد، ولكنه لم يعي صلى الله عليه وسلم حتى يصومه. فعلى ذلك يبقى صيام يوم عاشوراء، إن شئت صمت يوم تسعة مع عاشوراء. جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال من شاء صامه ومن شاء لم يصوم. حديث مهم جدا هذا الحديث، حتى لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم خد عاشوراء من اليهود، لا لا ما خدوش، ده كان أهل الجاهلية في هذا اليوم كانوا يصومون أهل الجاهلية، كأنهم ورثوا هذا من الذين من قبلهم، لعله من أيام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأن أهل الجزيرة أهل الجاهلية ما كانوش يعرفوا لا موسى ولا عيسى، كانوش عندهم، كانوا في الشام، ولكن كانوا يعرفوا ما بقايا من ما عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا اليوم كان يصومه أهل الجاهلية، وكان يوما تكسى فيه الكعبة في هذا اليوم في يوم عاشوراء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء وهو في مكة عليه الصلاة والسلام، لما هاجر للمدينة صامه صلى الله عليه وسلم، بل وأمر المسلمين بصيامه على الفرضية في سنة 2 من الهجرة قبل فرض رمضان في العام اللي فرض فيه عاشوراء وصام الجميع، أمر ربنا سبحانه بصيام رمضان ونسخ صومه عاشوراء. نسخ صوم عاشوراء اللي كأنه فرض يعني صار بعد ذلك سنة وليس فرض. ولكن وجد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصومونه فسأل، يعني هو متعود هو بيصومه، طب وانتم بتصوموا ليه اليهود؟ فسأل اليهود لماذا يصومونه، فقالوا ذاك يوم نجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصوم. يبقى هنا وافق صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وافقه صيام اليهود في هذا اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فنحن أحق وأولى، نحن أحق وأولى بموسى منه، فصامه ليس ابتداء ولكن كان بيصوم من قبل صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهل مكة كانوا يصومون هذا اليوم تعبدا. وبعد ذلك لما هاجر المدينة ووجد أهل المدينة يصومونه هم اليهود، فقال نحن أحق بذلك، صامه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكمل ما كان يصومه قبل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. من الصوم المستحب ما ذكرنا أيضا صيام أيام البيض، وقلنا إن هي 13 و14 و15 من الشهر. طيب اللي متعود يصوم 13 و14 و15 بعدين سهى جاء على يوم 13 ما عرفش النهاردة 13 فقالوا النهاردة 14 يعمل إيه؟ أيوة 14 و15، بس هذا من عادته إنه كان بيصوم 3 أيام كل شهر، فيستحب أن يزيد يوما آخر، يزيد عليهم يوما آخر حتى يكون 3 أيام من كل شهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصوم من كل شهر 3 أيام، وكان ينصح بهذه الأيام أيام البيض 13 و14 و15، فكان يقول لأبي ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام، يعني إذا كان لك خيار عايز تختار، فصم 13 و14 و15، صيام 13 و14 و15. وقال هن كهيئة الدهر، أدي صوم آخر الإنسان كهيئة الدهر، وبالحسبة تعرف أنه ذلك الدهر شيل شهر رمضان هذا وحده، باقي السنة كل شهر 3 أيام كأنك صايم شهر بحاله، حسنة بعشر أمثالها، كأنك إذا صمت كل شهر 3 أيام تلقى الله وأنت صايم الدهر كله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.